بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، الآية. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. محمد بن يوسف هنا هو الفريابي الحمصي، كان من خيرة الناس، رجل عابد، وقد لزم، يقال أنه لزم سفيان الثوري 20 سنة، فإذا رأيت محمد بن يوسف الفريابي فبعده يكون سفيان، سفيان الثوري. لكن هناك محمد بن يوسف البيكندي يروي عن سفيان، وهو سفيان بن عيينة. أحيانا يقال محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، ويريد به سفيان بن عيينة، وهذا قد يعرفها الإنسان بالطرق الأخرى، لأن أحيانا ما يتبين إذا لم يذكره الشيخ أو يذكره البخاري. فإذا قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان فقد لا يعرف في بداية الأمر، لكن إذا تتبع الحديث فسيعرف من هو سفيان هنا. فإذا كان الثوري فمحمد بن يوسف هو الفريابي، وإذا كان ابن عيينة فقد روى محمد بن يوسف عن ابن عيينة لكن شيئا يسيرا. وغالبا إذا قال البخاري محمد بن يوسف عن ابن عيينة فهو محمد بن يوسف البيكندي. قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى. الأعمش أبو عبد الله سليمان بن مهران الأعمش الحافظ الكبير من حفاظ أهل الكوفة. قال: عن أبي الضحى، وهو مسلم بن صبيح، هو كوفي كذلك، وهذا الإسناد من سفيان الثوري إلى مسروق، يعتبر كوفي، مسروق مدني كوفي لأنه كان في المدينة ثم تحول إلى الكوفة. قال: عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق، مسروق بن الأجدع أبو عائشة الهمداني، قال: عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها. والذي روى الحديث هو مسروق، ولعل هنا قال قوله قالت من بعض الرواة، وإلا فالذي روى الحديث هو مسروق وهو مولى لها. قال: جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت: أتأذنين لهذا؟ قالت: وليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان: تعني ذهاب بصره. فقال أي حسان: حصان رزان ما توزن بريبة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت: لكن أنت. فهذا أيضا حديث تابع لقصة الإفك، وفيه تفسير لهذه الآية: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أي لمثل هذا الاتهام الباطل، فإن هذه موعظة من الله عز وجل لمن تكلم من الصحابة رضي الله عنه. وأما أهل النفاق فهم يحبون هذه الشائعات، لكن هذه موعظة عظيمة صارت لأهل أو للصحابة الذين تكلموا، فأنهم لا ينبغي لهم أن يتهموا الأبرياء، يتهموا بدون أدلة، لأن هذا الكلام يحتاج إلى أدلة. ولهذا لشدة هذا الأمر فإن الله عز وجل لم يرضى بالشاهدين، بل جعل شهادة الزنا 4 شهداء. وأيضا هؤلاء 4 شهداء عند جميع أهل العلم لا بد أن يروا حقيقة الزنا، أنا لا بد أن يشهدون على حقيقة الزنا، فلو شهد منهم واحد على عدم الحقيقة، أنا يقول مثلا ما رأيت شيئا وإنما فقط رأيت كذا وكذا لم أرى زنا، فهنا تبطل شهادته، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما شهد 4، ف3 شهدوا بالزنا و1 قال ما رأيت زنا، لكن رأيت رجل فوق امرأة، فحدهم أي حد 3 الأول معنى الذين تكلموا وشهدوا بالزنا أقام عليهم حد القذف، وترك هذا الذي جاء بالحقيقة معنى قال ما رأيت زنا فتركه ولم يحده. وأما الذين اتهموا وشهدوا بالزنا فإنه حدهم، وهذا هو الذي عليه العلماء، لابد أن يكون الزنا يرى الزنا حقيقي، كما يقولون يرى الميل في المكحلة. فلهذا شدد الله عز وجل في هذا الباب واتهام الأبرياء، وجعل من يفعل ذلك لا تقبل له شهادة أبدا، وجعله من الكاذبين، وأولئك هم الكاذبون، لأن اتهام أعراض الناس خطر عظيم. فلهذا النبي ربنا جل وعلا قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا لمثله أبدا، أي أنكم تتهموا الناس بدون بينة. فقال هنا جاء حسان بن ثابت يستأذن على عائشة رضي الله عنها، وفي رواية أنه دخل عليها فأرسلت له وسادة، أي جعلت من عندها يلقي له وسادة، لأن الذي يدخل على عائشة رضي الله عنها لا يدخل عليها مقابلة، وإنما على ستر، أن تكون تحت ستر. وكانت في مرض أو كانت مريضة في ذلك الوقت، فلما خرج حسان قال مسروق لعائشة رضي الله عنها أتأذنين لمثل هذا وقد قال ما قال، لأن حسان بن ثابت تكلم في من تكلم في حادثة الإفك. فقالت رضي الله عنها أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ وهذا مشكل، معنى هل مراد أن قوله جل وعلا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم المراد به حسان؟ لا، ليس كذلك، وإن كان قد جاء في رواية مسروق في رواية في البخاري أنه قال لها أليس قد قال الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فقالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم، وتريد أنه عمي. لكن الصحيح أن هذه الآية كما تقدم نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، لكن قد يكون بالمشاركة، من شاركه في هذا، الذين تكلموا وشاركوه في هذا الشيء، أو أن المراد أن من فعل ذلك فهو له عذاب عظيم، ومن نشر مثل هذه الإشاعات. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها ذكرت شعره، وقالت أيضا أنه كان هو الذي يقول فإن أبي ووالدتي وعرضي وقاء لعرض محمد منكم وقاء. فكانت تتمثل بشعري هذا. فقالت لما قال لها مسروق: أليس قد قال الله عز وجل فيه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت: هو الذي كان يقول إن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قالت: وكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لطيب قلبها رضي الله عنها أنها سامحته لأجل هذا، لقوله أو دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسامحته على ما قاله وما تكلم به. ثم قال حسان رضي الله عنه: حصان رزان. وحصان أي المراد به حصينة من الحصن، وهي العفيفة. حصان رزان ما تزن بريبة، معنى ما تتهم بريبة أبدا لأنها عفيفة، فلا يمكن أن ويستحيل أن توصف وتتهم بريبة وهي عفيفة. حصان الرزان، والرزان هو الشيء الثقيل الذي لا يتحرك، والمراد به أنها امرأة ما تعرف عنها شيء مما يقال فيها أبدا، بل هي عفيفة مستقيمة. قال: حصان الرزان ما تزن بريبة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وغرثا المراد به أنها لا تغتاب الناس ولا تأكل لحومهم، أي تغتابهم وتتكلم في أعراضهم. مع هذا إلا أنها قد تكلم فيها رضي الله عنها. فهذا ثناء عظيم على عائشة رضي الله عنها، وأنها امرأة حصينة. ويقال أن حسان قال هذا في ابنته، ثم نقله في عائشة رضي الله عنها، وهي لا شك أنها مثل ما قال رضي الله عنه. قالت: لكن أنت، هذا من باب المعاتبة، أنت معنى تكلمت في هذا ولم تكن على ذلك، وهذا من باب المعاتبة، وإلا فقد سامحته ولم تدخله عندها إلا لأنها قد سامحته، فلهذا أذنت له بالدخول. ولما قال كما قلنا لها مسروق: أتأذنين لمثل هذا؟ قالت: هو الذي يقول إن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فهذه موعظة من الله عز وجل، وتحذير من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا أخطأ في شيء من هذا فإنه لا ينبغي له أن يرجع ويعود ويتكلم في مثل هذه الأمور، خاصة في اتهام أهل العفة وأهل التحصين، وكذلك أهل الإيمان والاستقامة، فهذا خطر عظيم. بل أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم في عرض رجل أو امرأة إلا إذا كان متأكدا من ذلك، وإلا يكون قاذفا، أنا علي حد القذف. وليس الحد فقط، بل الحرمة أيضا كذلك، أنا هو ارتكب معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان مثلا اشتكي عليه أو رفعت إلى القاضي فإنه يقام عليه حد القذف إذا لم يثبت هذا الذي ذكره في عرض رجل أو في عرض امرأة. فقال الله عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.